يقول في الآية التي تليها، هذا كلام جديد، هذا مدخل إلى سنة من سنن الله في الكون التي كنا نتحدث عنها في خطاب اليوم، وسنن الله منثورة في كتابه. ماذا يقول؟ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. الباري عز وجل له في هذا الصدد سنتان مستمرتان. السنة الأولى أنه إذا عاقب مجتمعا بسوء انتشر فيه عاقبه عقابا عاما، ولم يجعل العقاب خاصا في رقعة الأفراد، يعني ما بيجي العذاب يلتقط هيك واحد 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 هؤلاء الناس، لا، لم يجري قانون الله على هذا أبدا. لكن هذا القانون في له قانون ثاني بقيده، ما هو؟ وقول الله عز وجل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني الباري دائما عندما يريد أن يطبق قانونه الأول دائما بيزيد له معنى ما بيزيد لنا معه، يعني أن المجتمع في عصر من العصور يرتكب من الموبقات ما لو طبق الله عز وجل عليه مقتضى عقابه أن يجتث شأفة هذا المجتمع كله، فماذا يفعل؟ ينزل به نصف هذا المقدار من العقاب. وهذا ما أوضحته الآية الأخرى التي تلوناها آنفا، ظهر الفساد في البر والبحر، أي الهرج والمرج والقتل ونحو ذلك، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ما قال ليذيقهم كل ما عملوا، ما قال ليجعله عقابا على جميع، لا، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذه الآية التي نقرأها تعميق لهذا القانون الثاني، أي أن الله جرت سنته على أنه إذا أهلك يهلك ويعاقب على بعض من الآثام ويعفو عن بعضها الآخر. ولو أراد أن لا يعفو، ولو أراد أن يعاقب على كل ما يجترحه الناس لعم البلاء الأخضر واليابس، ولأصاب الناس جميعا، ولهلك معهم الأطفال والنساء والحيوانات وكل شيء. لكن الله عز وجل قضى أن لا يفعل ذلك أيضا، فهكذا يقول ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها، الضمير في عليها عائد إلى ماذا؟ الأرض ما مذكورة في القرآن، فهي عائد، الضمير عائد على غير مذكور، لكن دلت عليه كلمة دابة، ما ترك عليها من دابة، الدابة كل ما يدب على الأرض. الدابة لها معنى لغوي ولها معنى عرفي. المعنى اللغوي كل ما يدب على الأرض، فنحن من دوابها، والحيوانات المختلفة أيضا من دوابها، نعم، وسائر وسائر الحيوانات كل ما يدب على الأرض إلا الطيور تسمى في اللغة دواب. المعنى العرفي أضيق من هكذا، المعنى العرفي بين الناس تطلق كلمة دابة على ذوات الأربع من حافر أو خف، فالبغال والحمير والخيول كلها تسمى دواب، وما عدا ذلك لا. ها هنا المعنى المراد المعنى اللغوي وليس المعنى العرفي. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، كل شيء، وهذا يعم حتى الأنبياء وحتى الرسل. أي لو أراد أن يطبق قانون الأول أن الله إذا حقت كلمته أن يعاقب أمة عمها بالعقاب ثم حشر كلا على نيته، لو كان هذا القانون كله بده يتطبق ما في استثناء، لأصاب الأنبياء رشاش المفسدين، ولهلك الأنبياء بسوء المفسدين، لكن في الدنيا مو في الآخرة. لكن الباري جل جلاله لا ينزل عقابه بهذا العموم الشامل، بل يؤخر كثيرا من العقاب إلى إلى يوم القيامة، كثير منه يؤخره إلى يوم القيامة، والبعض في دار الدنيا ويوم القيامة أيضا. ونلاحظ هذا المعنى الجزئي في أي شيء، يعني السلبي والإيجابي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قلنا الآن يعني بغزوة أحد يا أخوان، اللي أرى السيرة بيعرفها، يعني هذه من المكررات، لكن بجوز بعض أخواننا ما بيعرفوا القصة. غزوة أحد خرج فيها يعني حوالي 3000 مقاتل، لكن في الطريق انخذل عدد كبير من المنافقين بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول وما طلعوا، فالعدد صار أقل حتى من 2000. والنبي عليه الصلاة والسلام رتب وفي بعض كتب السيرة أقل من 2000 بكتير، يعني 1000 وشوي. النبي عليه الصلاة والسلام رتب الصفوف ووضع 50 رامي على هضبة أحد ليحموا ظهور المسلمين، وقال لهم وظيفتكم الرمي وحفظ هذا المكان، مثل ما بيقولوا الاستراتيجي يعني، وقال لهم لا تنزلوا عن أماكنكم أبدا حتى آذن لكم، إن رأيتمونا انتصرنا لا تنزلوا، وإن رأيتمونا قتلنا أيضا لا تنزلوا حتى آمركم. وبدأ القتال، عادي أن المسلمين دائما ينتصرون، وانتصر المسلمون وفر المشركون وفيهم خالد بن الوليد، وفروا خلاص راحوا يعني، وتركوا ما تركوه من الغنائم وراءهم، وعهد المسلمين بالهجرة قريب وأكثرهم فقير، تاركين أموالهم كلها في مكة، ووجدوا أن المشركين ذهبوا، ما عاد في قتال، ووضعت الحرب أوزارها، وفي بعض أموال وغنائم وأشياء في الأرض، وقالوا خلاص انتهى الأمر، يعني النبي قال لا تنزلوا ما دام في قتال، يعني اجتهدوا الجماعة باجتهاد، أخطأوا مو يعني هيك عنوة وقصدا، ناس قالوا لا، أخذوا بالنص الحرفي للرسول ما بننزل، ثاني قالوا لك يا إخواننا انتهى القتال، فالقسم منهم حوالي 30 من أصل 50 نزلوا بأملهم أنه ما دامت الحرب وضعت أوزارها مشان يشتركوا مع إخوانهم، الآن الرسول بده يقسم الغنائم لنقعد نحن كمان معهم. طبعا كانت خطيئة لا شك، لكن خطيئة 30 من أصل الكل، الباقين ومعهم أنس بن النضر قال لا لن أنزل. هذه الخطيئة هي التي وقعت، فماذا كانت من عاقبتها بناء على هذا القانون الرباني؟ رأسا ربي عز وجل حول مسار الحرب ما انتهت، وضع الرعب في قلوب المسلمين بدون موجب، ووضع البأس والقوة في قلوب المشركين بدون موجب أيضا، يعني اللانس كان ماشي لحساب مين؟ المسلمين، وكان الرعب يتفاقم في صفوف المشركين، يعني على خلاف القانون المنطقي اللي بيقول الرجحان بدون مرجح مستحيل، إذا بالمشركين يستبسلون وإذا بخالد يريه الله هذا المكان وقد فرغ تقريبا من رجاله، فيلتف وراء المسلمين من حيث لا يبصرون، ويخرج هو وثلة ممن معه إلى هذه الرابية، فيقتل العدد الباقي وينحطون بالسهام في صفوف المسلمين، فيلتاش صفوفهم يقع القتلى فيهم، ويشاع أن الرسول قتل، ويقع الرسول في كمين نعم، وتكسر رباعيته سنها هنا الرسول، ويشج وجهه، وأصيب رسول الله بأذى كبير. شو عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ شو سوى؟ لكن هذا هو قانون الله. نعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولكن مع ذلك هذا رشاش أصابه، والمسألة كانت عبارة عن درس، كما قال الله بما كسبت أيديهم لعلهم يرجعون، والواقع أنه شو سووا الصحابة بعد؟ رجعوا وندموا وبكيوا، والنبي نبههم وحكى لهم هذا الكلام الذي نقوله، فشو جساه لما رجعوا إلى المدينة المنورة مساء ذلك اليوم؟ طبعا راجعين المجروح مجروح، وهذا معصب رأسه، وهذا جسده يشخو دما، وهذا بتر أصابعه، وهذا بتر قدمه، كلهم جايين عم يجروا حال جر إلى المدينة المنورة. وانظروا إلى التأديب الرباني الدقيق في صباح ذلك اليوم، لسه لا ناموا ولا تغسلوا ولا نظر أحدهم إلى جراحه، رأسا ينادي منادي رسول الله: ألا فليخرج كل من كان معنا البارحة، لا إلى خارج المدينة. لا وين؟ لا نعلم. ترى ماذا سيصنع هؤلاء الناس اللي لسه ما فضيوا يضمدوا جراحاتهم؟ قالوا: يا لبيك يا لبيك. عرفانين حالا شو مساوين؟ عرفانين حالا لازم يتوبوا، لازم يصلحوا الخطيئة، وخرجوا لا يلون على شيء. والرسول قادهم إلى مكان اسمه حمراء الأسد. إلى أين؟ اللحاق بهؤلاء المشركين اللي انتصروا نشوة الظفر برؤوسهم ونشوة القوة برؤوسهم. النبي عليه الصلاة والسلام قادهم إلى هناك. فماذا كانت عقيبة الأمر؟ لحتى يتكامل الدرس بطرفه السلبي بطرفه الإيجابي. أتابوا أتوا بين صوحة وكل شيء وندموا. الباري عز وجل أعاد الرعب فملأ به قلوب المشركين رغم الظفر، وملأ قلوب المسلمين بالقوة لغم هذه الحالة، والتحموا مع المشركين في حمراء الأسد، وفر المشركون على أعقابهم لا يلوون على شيء. ختمت غزوة أحد إذن بالنصر، لكن بعد ما تابوا. وهم يسيرون إلى حمراء الأسد لقيهم أعرابي وقال لهم: إلى أين؟ لقد جمع لكم المشركون جموعا تصطك أسنانهم عليكم، وقد آلوا أن لا يعودوا إلى مكة حتى يقتلوا محمدا وصحبه، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يؤثر ذلك فيهم قط. نعم، وهكذا علق الله على هذا الدرس الإيجابي والسلبي بصفحات من أواخر سورة آل عمران. وانظروا إلى قوله: الذين قال لهم الناس إن الذين استجابوا لربهم من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ما بيتبدل هذا القانون أبدا ولا يتغير، ولكن الله عز وجل كما توعد بهذا العقاب عندما يسود السوء أكثر المجتمع، أعلن أيضا أنه لا يعاقب كليا وإنما يعاقب جزئيا. ولو أراد أن يطبق القانون الأول كليا لما ترك على ظهرها من دابة، حتى الأنبياء والرسل يحترقون في نار أولئك السيئين. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، يؤخر الذين لم يحق بهم عذاب الله عز وجل. لا بمعنى أن الله غفر هذول يعني بس اللي أهل العقاب اللي نزل العقاب فيهم، لا، هؤلاء الآخرين أيضا، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء الميقات الذي حدده الله عز وجل لموتهم ثم للمراحل التالية للعقاب للنكال، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون. هؤلاء تتمة لعادة المشركين. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. تصف أي تلهج ألسنتهم بالكذب. ما هو الكذب؟ أن لهم الحسنى. يعني فوق هذا كله يتباهون على المؤمنين لا سيما المستضعفين منهم أنهم يوم القيامة، إذا صحيح في يوم القيامة، أنهم هم المقربون إلى الله، وأنهم هم الذين يكونون في جنات الخلد، وأنهم هم الذين سيؤتون مالا ونفيرا. أن لهم الحسنى، إذن أن لهم الحسنى بدلا من الكذب. تصف ألسنتهم الكذبة، تصف ماذا؟ تصف أن لهم الحسنى. يرد الله عليهم فيقول: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، أي هذا ليس صحيحا. كان في واحد من المشركين عليه دين لرجل أسلم وأصبح من المؤمنين الصادقين ومن صحابة رسول الله، وكان فقيرا، فكان يذهب إلى هذا الرجل المشرك يطلب منه حقه ودينه، فلا يعطيه. يوم من الأيام من بعد ما كتر الروح لعنده قال له اسمع، ألا يقول محمد يعني عليه الصلاة والسلام اللي أنت عم تؤمن فيه يعني أنه في حشر بعد الموت؟ إيه، فأنا سأحشر بعد الموت وسأوتى مالا وولدا كثيرا، فإذا ما حشرت أنت أيضا فتعالى أعطيك كامل حقك. طبعا يعني يهزأ به. فذهب الرجل، ماذا يقول له؟ ولم يعطيه حقه، هذا معنى كلام الله عز وجل. وأنزل فيه بذاته قوله: ألم تر إلى الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. يأتينا لا مال معه ولا نشب ولا شيء. نعم. فهؤلاء لم يقفوا عند حدود جحودهم وكفرهم وأنهم جعلوا لله ما يكرهون، بل زادوا إلى ذلك أنهم يقولون هم الذين لهم الحسنى يوم القيامة. طبعا إنهم غير مؤمنين، لو كانوا مؤمنين ويقولون لهم الحسنى هذا شيء جيد، لكنه كلام المستهزئ، كلام وما أكثر المستهزئين بهذا الأسلوب في كل عصر وفي كل وقت. وهذا الكلام ينسحب على كل من يقول مثل هذا الكلام من ذلك الوقت إلى يوم القيامة. ثم يقول: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، يقسم الله بذاته فيقول لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ولست أنت النبي المبتدع فيهم، ما كنت أول وآخر رسول، فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. الشيطان زين لهم أعمالهم، فلبثوا على كفرهم لا جهلا بل كبرا وعنادا واستكبارا، ولذلك كان وليهم الشيطان لا وليهم الفكر الحر أو العقل المتدبر، ولهم عذاب أليم. هذا الكلام يعني الرجوع إلى حال الأمم السابقة نوع من التسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، أي لا تبالي ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذه عادة كثير من الناس، قبلك أرسل رسل إلى أمم من قبلك وذكروا على ألسنة هؤلاء الرسل كما تذكرهم، فكان مواقفهم أسوأ من مواقف هؤلاء المشركين اليوم تجاه دعوتك إليهم، ونهاية أولئك وهؤلاء نهاية واحدة. نعم. نقف عند قوله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. نعم، نتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.